بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إشكال التسلسل الذي ذكره الشيخ، وقد قلنا أن هذا الإشكال إنما يتحقق بلحاظ الحكم بالحرمة على الشراء من جهة كونه مقدمة للتجري. وخلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي أنه إذا قلنا بأن المقدمة محرمة من قبل التجري، بمعنى أن حرمة المقدمة تعرض على المقدمة لتعلق القصد بهذه المقدمة للتوصل بها إلى المحرم، يلزم من ذلك صدق عنوان التجري على ذات المقدمة بلحاظ القصد. فإذا أريد بيان تعلق الحرمة بذات الفعل وهو الشراء في المقام، فلا بد من كون هذه الحرمة متعلقة بالشراء من جهة كونه تجريا. فلنفرض أن عندنا تجريين، أحدهما التجري الأول وهو الشراء بقصد المحرم بقصد التخمير، هذا تجري أول. وقد قلنا أن هذا التجري لا يوجب تعلق الحرمة بذات الشراء، وإنما يوجب تعلق الحرمة بالمجموع من الشراء والقصد. لكن بما أن الشراء جزء هذا المركب أو قيد هذا المقيد أو مقدمة داخلية، فيجب أن يكون محرما أيضا باعتبار كونه مقدمة. لكن المفروض أن حرمة المقدمة إنما هي بعنوان التجري، فيجب أن يكون المحرم في طرف المقدمة التي أردنا أن يعرض الحرمة عليها المقيد من الشراء والقصد. فإذن الشراء بقصد التجري المركب من الشراء وقصد المحرم هو المحرم. ثم إن هذا الشراء الذي تعلقت به الحرمة أيضا مقيد وليس ذات الشراء، بل هو الشراء بالقصد. فإذا لا يحرم إلا بعنوان كونه مقدمة وبعنوان كونه تجريا، ولكن المفروض أن التجري مركب. فكلما أوغلنا في التفكيك وجدنا أن الحرمة إنما تعرض على المقدمة المقيدة بالقصد لا على ذات المقدمة، وهذا مع أنه تسلسل لا ينفع الخاصم، لأنه لا ينتج تعلق الحرمة بذات الشراء حتى يقال أن إيجاد الشراء بالتعاون من قبل البائع والمشتري تعاون على الإثم، لأن المفروض أن المحرم ليس هذا الفعل، بل هو الفعل بقيد خاص. فقال الشيخ أنه لم يوجد من الطرفين قصد إلى التجري بالشراء، وجد من الطرفين قصد إلى الشراء بقصد التخمير. فإن أريد التجري بهذا المعنى فحرمته ليست عارضة على ذات الشراء، وإن أريد من التجري العارض على الشراء باعتبار كونه مقدمة داخلية لهذا التجري، فقد عرفت أن هذا ليس بمقصود، ولو تعلق به القصد يلزم التسلسل، ولو سلمنا باستحالة التسلسل لا ينتج حرمة ذات الشراء. إذن لا يكون هذا الكلام معقولا. نعم، لو دل الدليل على حرمة الشراء في المقام بعنوانه كان إيجاده إعانة على الإثم، كما لو فرضنا استفادة حرمة الشراء مما دل على حرمة غرس شجرة العنب بقصد التخمير. فإذا قلنا بأن هذا الدليل يدل على حرمة كل ما يقع في صراط تحقق الخمر، وعممنا ذلك لمثل الشراء بقصد التخمير، قلنا أن إعانة البائع للمشتري على هذا الشراء إعانة على الإثم، لكن هذا موقوف على صحة هذا الاستظهار، لذلك لا إشكال في هذا بالنسبة إلى نفس الغرس، وذلك لورود الحرمة، فقد ورد في الأدلة ما يدل على حرمة غرس شجرة العنب. لكن جعل بيع العنب على من يعلم أنه يقصد بذلك صنع الخمر بمثابة الغرس، هذا يحتاج إلى دليل.
يعني هم يدعون أن إعانة وإن كانت على الفعل وهو الشراء فقط، إلا أن الإعانة على الجزء إعانة على المركب، فلا نأتي إلى هذا الجزء ونقول أنه هو بشرط القصد. هم يقولون هكذا أنه الإعانة على الجزء،
هذا ردنا على أصل الإشكال يعني. إيه لا بس هذا كلام صحيح، يعني ورد على هذا الكلام إشكالات، يعني ورد على إشكال الشيخ للمنع من حرمة الإعانة على البيع باعتبار أنه إعانة على الإثم، أن الكلام في حرمة المقدمة وعدم حرمة المقدمة مخصوص بالمقدمات الخارجية ولا تشمل المقدمات الداخلية، والمفروض أن الشراء مقدمة داخلية للشراء بقصد التخمير، فحرمة نفس الشراء بقصد التخمير يستلزم حرمة الشراء ضمنا، وهذا المقدار من الحرمة الضمنية كافية لصدق موضوع الإعانة على الإثم، هذا أولا. ثانيا قيل بأن القصد لا حاجة بنا إليه بل يكفي نفس العلم، إذ مع العلم يتحقق القصد قهران. ثالثا أنه لا موجب لفرض التسلسل في طرف التجريات، لأنه لا نحتاج إلى أكثر من تعلق القصد بالتجري الأول. عليكم السلام ورحمة الله. رابعا قيل بأن هذه الحرمة على فرض صحتها لا تتعلق بالقصد بل تتعلق بذات الفعل، غاية الأمر أن القصد واسطة الثبوت للحرمة، وإلا فمعروض الحرمة هو الفعل الخارجي، فمن عظم فلانا فإن قيامه يعد تعظيما، فإذا كان التعظيم واجبا فالواجب في الواقع هو ذات القيام، نعم القيام الذي يكون مصداقا لعنوان التعظيم، وصدق عنوان التعظيم وخذ مثلا حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية، هناك إشكالات كثيرة أريدت على هذا المعنى. هذا الكلام. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى رجع إلى كلام المحقق الثاني قدس الله نفسه، الذي ناقش في تعلق الحرمة بالبيع من جهة صدق عنوان الإعانة بدعوى أنه لو حرم البيع لأنه إعانة لحرمت معاملة أكثر الناس، فأورد الشيخ على هذا الكلام أن هذا الإشكال ليس بوارد، وأن هذا اللازم ليس بلازم، وذلك لما عرفت من أن حرمة مقدمة إنما تكون بعنوان التجري، و هذه الحرمة لا يمكن أن ينتج عنها حرمة إيجاد البيع من قبل البائع لعدم تعلق قصد البائع بما هو المحرم وهو التجري، إذ البائع إنما تعلق قصده بذات البيع وذات الشراء، وكذلك المشتري إنما استعان بالبائع على ذات الشراء لا على التجري، فإذا لا ربط لما هو محل الكلام وهو البيع بما هو المحرم وهو التجري، فلا يلزم من ذلك حرمة معاملة أكثر الناس، لأن أكثر الناس تعاملهم محرم من باب التجري لا بعنوانه. وبذلك أيضا يمكن أن يظهر ما في كلام الشيخ قدس الله نفسه في المبسوط، حيث أوجب بذل الطعام لمن يخاف تلفه لئلا يعين على الإثم. أورد الشيخ على هذا الكلام أن المفروض أن الموت يستند إلى التلف الواقع بأسبابه لا إلى فعل التارك للإطعام، حتى يقال أن الترك يعد إعانة على القتل المحرم، إلا أن يضم إلى كلام الشيخ مقدمة، وهي أنه يجب على الآخذ للطعام أن يحفظ نفسه، فإذا أهمل نفسه بحيث وقع في التلف كان ذلك الإهمال محرما، فترك إطعامه أو ترك بذل الطعام له إعانة له على إهماله، وإهماله محرم فيكون إعانة على المحرم. إذن يمكن طبعا أن يقال بهذا عليكم السلام على تكلف، لكن يندفع الإشكال حينئذ. المتحصل أن كلامنا في الإعانة على إيجاد شرط الحرام لا على إيجاد الحرام، بمعنى أن من أوجد مقدمة الحرام ليستعين بها الفاعل على نفس الحرام بحيث يكون فاعل المقدمة قاصدا لصدور الحرام من المستعين، فهذا لا إشكال في أنه داخل تحت عنوان الإعانة على الإثم وأن فعله هذا محرمون. وكذلك من فعلى المقدمة لا بقصد حصول الحرام ولا بقصد حصول مقدمة الحرام، وإنما استعان بها المستعين قهرا على الفاعل للمقدمة، كالتاجر والحاج الذي يقطع عليه الطريق ويؤخذ منه الضريبة والمكوس وأمثال ذلك، مثل هذا أيضا ليس معينا على الإثم قطعا. وكذلك من أوجد مقدمة الحرام لتكون مقدمة للحرام، أيضا هذا داخل تحت عنوان الإعانة على الإثم. كلامنا في خصوص من أوجد مقدمة الحرام لا لتكون مقدمة حرام، لكن علم الفاعل لها أنها ستكون مقدمة حرام، هذا هو موضع البحث في المقام. الشيخ يقول أنه يمكن أن يذكر هنا تفصيله، وهو أن المقدمة التي أوجدها الفاعل للمقدمة، تارة نفرض انحصار الانتفاع بها في المحرم كإعطاء الظالم الصوت مع قيام الأمارات على أنه بصدد استعماله في الضرب، فإن هذا يعد إعانة له على الضرب المحرم. ومن هذا القبيل بيع السلاح على أعداء الدين في زمان الفتنة، أو في غير زمان الفتنة إن قلنا بعموم الحرمة، فلعله من جهة انحصار منفعة الانتفاع بالسلاح فيما هو محرمون. وقد تكون المقدمة التي أوجدها فاعل المقدمة لا ينحصر الانتفاع بها في المحرم، بل يمكن أن ينتفع بها في المحرم ويمكن أن ينتفع بها في غير المحرم. ففي هذه الصورة نقول بأنه لا موجب لحرمة فعل المقدمة على الفاعل لعدم صدق عنوان الإعانة على الإثم، كمن أعطى الظالم عصا مع إمكان أن ينتفع بها في التوكؤ والهش بها على الغنم وغير ذلك من المآرب، مع وجود الأمارات على أنه ليس بصدد استعمالها في المحرم، وهو ضرب من لا حجة عليه، فقد يقال بأن هذا لا يكون مصداقا للإعانة على الإثم. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن بعض الفتاوى الصادرة من الفقهاء يمكن تخريجها على هذا التفصيل، كما ذكره المحقق الثاني رحمه الله تعالى حيث حرم بيع العنب العصير المتنجس على من يستحله بدعوى أن هذا إعانة له على الإثم، وجوز بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمرا، والفارق على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه أن بيع العنب على من يستحله لا منفعة له إلا شربه، وأما بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمرا فله نفس العنب لنفس العنب منافع متعددة، ومجرد علم البائع بأن هذا المشتري ينتفع به في هذه المنفعة لا يلازم انتفاء سائر المنافع، فأنا أعطيته لا بقصد أن ينتفع به في المحرم بل بقصد أن ينتفع به مطلقا أو بخصوص المنفعة المحللة، بخلاف ما إذا علم المعطي أن الآخذ لا ينتفع بالمأخوذ إلا في المحرم فإن إعطاءه إعانة له على الانتفاع المحرم. فلعل التفصيل بين بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمران أو وبين بيع العصير المتنجس على المستحيل من هذا الباب، من باب انتفاع المنفعة انحصار المنفعة وعدم انحصار المنفعة. نقرأ هذا المقدار حتى نلم المطلب، نلم المطلب. وين وصل بنا الكلام؟ في آخر العبارة، ها؟ قال نقرأ لا بس من قوله هذا حتى يكون ألم للمطلب. هذا ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع، بمعنى أنه قد نبني حرمة الإعانة على الإثم في المقام على مسألة حرمة المقدمة من جهة المقدمية، لكن حرمة المقدمة ليست ثابتة إلا بعنوان التجري، إلا من حيث صدق التجري، والتجري هو الفعل المتلبس بالقصد أي المركب من العنوانين أو من الجزئين أو من الشيئين من الأمرين من الشراء والقصد. والبيع ليس إعانة على هذا المركب، البيع إعانة على الشراء، وإن كان إعانة على الشراء، إلا أنه أي الشراء ليس في نفسه بقطع النظر عن القصد المتعلق به تجريا، فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد. طيب البائع هل له مدخلية في تعنون الفعل بعنوان كونه تجريا؟ لا، أمر التجري باعتبار أن قوامه القصد بيد القاصد، تمام زمامه بيد القاصد، لا مدخلية للبائع في صدق التجري وعدم صدق التجري وتحقق التجري وعدم تحقق التجري. فإن قلت أن التجري بما أنه مركب من جزئين وهما الشراء والقصد أو قيد ومقيد، فالإعانة الصادرة من البائع للمشتري على إيجاد ذات الشراء إعانة له على إيجاد ما هو جزء المحرم، فيكون إعانة له على إيجاد مقدمة الحرام، ومقدمة الحرام حرامون، إذا ما أردتم أن تدفعوه التزمتم به في الآخر. قال وتوهم أن الفعل مقدمة له للتجري فيحرم الإعانة من باب كون الشراء مقدمة محرمة مدفوع، بأنه لم يوجد قصد إلى التجري، الذي قصد في المقام هو الشراء بقصد التخمير لا التجري الصادق على الشراء من جهة كونه مقدمة لهذا المركب المحرم. المركب المحرم هو الشراء بقصد التخمير، هذا محرم بعنوان كونه تجريا، مقدمة هذا المحرم هو الشراء. القصد من الطرفين من البائع والمشتري، سواء قلنا أن هذا القصد مضاف إلى الطرفين أو مضاف إلى نفس البائع أو مضاف إلى المشتري، لا فرق من هذه الجهة. القصد إنما تعلق بإيجاد ذات الشراء، المشتري وهو يشتري لا يقصد من الشراء التجري بالشراء، نعم يقصد من الشراء التجري بقصد التخمير، هذا لا بأس به، لكن فرغنا عن أن هذا التجري الصادق على الشراء بقصد التخمير لا ينتج حرمة الشراء، لأن الشراء بما هو ليس تجريا، بل كان الخصم بصدد إبراز تجر آخر مقارن للتجري الأول يتعلق بذات الشراء بقطع النظر عن قصد التخمير، فيرد عليه أن هذا التجري الآخر هذا ليس بمقصود، إذ المشتري لا يقصد التجري بالشراء، إنما يقصد الشراء بقصد التخمير، وقد عرفت أن الشراء بقصد التخمير لا ينتج حرمة الشراء. إن قلت الشراء بقصد التخمير يستلزم قصد الشراء بقصده الشراء بقصد حصول التخمير، الشراء بقصد التخمير يستلزم تعلق القصد بجزئه، كما أن قصد الصلاة المركبة من الركوع يستلزم قصد الركوع بقصد الصلاة، إذ الراكع وهو يركع لا يريد أن يوجد الركوع بما هو بل يريد أن يوجد الركوع بقصد الصلاة، فإذا تعلق القصد بالمركب نشأ من قصد المركب قصود بعدد الأجزاء، فيكون لكل جزء قصد ضمني، فالشراء بقصد التخمير محرم، فيتعلق قصد آخر بالشراء بما أنه جزء المحرم، هذا القصد المتعلق بالشراء تجري. الشيخ يقول فرض هذا المعنى يستلزم التسلسل، لأن هذا القصد إنما كان من جهة المشتري، والمفروض أن الذي أعانه البائع عليه ذات الشراء لم يعنه على قصد الشراء الذي هو جزء المحرم، أعانه على ذات الشراء. فإن قلت باعتبار أن ذات الشراء مقدمة للمحرم وهو الشراء المقصود من قبل المشتري الذي هو جزء المحرم، فيكون إيجادا لمقدمة الحرام. قلت سلمنا معكم أن الشراء مقدمة لهذا المركب المحرم وهو الشراء المقصود الذي هو جزء المركب المحرم. خب أيضا هذا الشراء لم يعن البائع إلا على ذاته لا عليه مقيدا بالقاصد، ففرض صدق الحرمة عليه بعنوان التجري يستلزم التسلسل، لأنك كلما أردت أن تحكم على الشراء بالحرمة وجدت أن المحرم هو الشراء المقصود، فإذا فرضت أن تعلق القصد بالمركب يستلزم تعلق القصد بالجزء، مقتضى ذلك أن يكون المحرم هو الجزء المقصود. فكل جزء تقول أنه محرم بعنوان المقدمة يكون حرمته مقيدة بقصده، والسر أن نفس المقدمية لا يوجب الحرمة في المقام، الذي يوجب الحرمة عنوان التجري بالمقدمة، إيجاد ذات المقدمة ليس محرما، المحرم هو إيجاد المقدمة التي يتوصل بها إلى الحرام، فيلزم التسلسل بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم، وإلا لزم التسلسل. ومع فرض إمكان التسلسل في المقام نقول لا ينتج إلا حرمة المقيد، لا حرمة ذات الشراء حتى يقال بأنه عانه على المحرم، ولعانة إنما تعلقت بذات الشراء. فافهم، لعل الأمر بالفهم ناظر إلى بعض ما قلناه من الإشكالات والتوضيحات.
المتوهم هنا لا يريد من هذا التوهم أن يثبت بأنه إثبات الحرمة الشراء من جهة المقدمية ومن جهة التجري، صحيح من جهة المقدمية، ولهذا المصنف قال دفعه بأنه لم يوجد قصد، وأنه يشترط في تحقق عنوان الإعانة القصد، عنوان الإعانة على الإثم يشترط فيها تحقق القصد، والقصد مفهوم في البين، فالحرمة من جهة المقدمية لا تصح.
لا، الشيخ رحمه الله تعالى الكلام طبعا في أن الخاصم يريد أن يثبت الحرمة من جهة المقدمية، هذا تام صحيح، هذا الكلام صحيح. رد الشيخ على هذا البيان أن مجرد المقدمية في المقام لا تكفي، لأن المفروض أن المعين وهو البائع لم يوجد ما هو مقدمة الحرام بقصد الوصول للحرام، أوجد شيئا يترتب عليه الحرام من جهة العلم، هذا يوجب صدق المقدمية. المفروض أن الحرمة في المقام مقيدة بالقصد، ولكن القصد في المقام غير موجود، إنما تعلق قصد البائع بذات الشراء لا بتجري المشتري بهذا الشراء على إيجاد المحرم مثلا. فافهم، نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم، هذا يراد به التنبيه على أن الإعانة على مثل البيع ليست كالإعانة على مثل الغرس، وذلك لأن الغرس تعلقت الحرمة بعنوانه لا بعنوان من قبيل التجري حتى يرد الإشكال فيه، فلا يراد علينا أننا نلتزم بحرمة الإعانة على غرس العنب التي يقصد من ورائها الخمر، كما أنه لو استدللنا بفحو ما دل على لعن الغارس على حرمة التملك للتخمير حرم الإعانة عليه بالبيع أيضا بالبيع. يراد بهذا التنبيه على أن المنع من حرمة الإعانة على البيع من جهة كون الحرمة مبنية على الحرمة المقدمية، أما لو فرضنا دلالة الأدلة على أن بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمرا ثابتة، لو فرضنا أن هذه الدلالة ثابتة فلا يرد هذا الإشكال، والسبب أن هذا الإشكال مبني على ملاحظة خصوصية الحرمة وتعلقها بالقصد، وفي ما فرضناه الحرمة تكون متعلقة بذات الشراء وبذات البيع فلا يرد الإشكال. هذا الذي ذكره ليس تكرارا حتى يقال لماذا فرض حرمة الغرس مرتين، لا، مرة أراد أن يبين الفرق بين حرمة البيع وحرمة الغرس، فالبيع محرم على المشتري بما أنه مقدمة حرام، وقد فرضنا أن حرمة المقدمية مقيدة بقصد التوصل، الذي يسابق التجري. وأما الغارس فإن الشارع حرمه بعنوانه لا بعنوان كونه مقدمة، وإن كان الملاك في تحريمه ملاحظة كونها مقدمة، لكن في مقام الجعل جعل حرمتين، جعل حرمة للغارس وجعل حرمة للخمر لصنع الخمر، وجعل حرمة لشرائه وجعل حرمة لشربه وهكذا. فإذا بين الغارس وبين البيع فرق. نعم لو قلنا بأن أدلة حرمة الغارس يستفاد منها حرمة كل مقدمة تقع في صراط تحقق الخمر، أمكن أن يقال أن الملازمة مقتضاها ثبوت الحرمة لعنوان البيع لا للتجري فقط، فيترتب على البيع ما ترتب على الغارس.
سيدنا الفحوى من جهة أولوية، الأولوية من جهة المقدمة القريبة والمقدمة البعيدة، إذا كان الغرس محرم كمقدمة بعيدة للتملك للشرب الخمر، التملك مقدمة قريبة، فهذا الفحوى
ممكن أن يكون الفحوى من جهة القرب والبعد، يعني في الفاصل بين المقدمة وذي المقدمة، يمكن أن يكون من جهة أن ترتب الأثر على ذاك يتوقف على وسائط غير اختيارية بخلاف ترتب الأثر في البيع وهو التملك الذي هو مقدمة مثلا قريبة، فإنه قهري فيكون أولى مثلا. هناك وجوه. فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، هذا لا أشكال فيه، وذلك لأنه بدون قصد الغير لفعل المحرم كما لو اشترى المشتري للعناب وهو غير قاصد لحصول التخمير، نعم تجدد له فيما بعد قصد حصول التخمير، هذا لا يوجب حرمة البيع بلا أشكال. وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط. وجه التقييد أنه في صورة تعلق قصد المعين بقصد بتحقق المشروط دون شرط أيضا لا خلاف في الحرمة، وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم إيجاد المقدمة بقصد حصول المقدمة لا بقصد حصول ذي المقدمة، إعانة فتحرم أم لا فلا تحرم، ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري كما التزمنا بذلك مثلا في الغرس بناء على تمامية أدلة الحرمة. وأن مجرد بيع العناب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرما أصلا، لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط. هذا إلى هذا الحد من الكلام. ومن ذلك يعلم فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس. الشيخ يقول هذا فيه إشكال يظهر بالتأمل فيما تقدم، حاصله أن الإعانة لا تصدق إلا مع القاصد وهو في المقام غير موجود، كما أن الإعانة تحتاج إلى أن يكون المشتري قاصدا التخمير مثلا قصدا معامليا لا قاصدا بنحو الداعي. ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير، يعني يجب أن نفرض أن الفعل المترتب على هذه المقدمة يصدر على وجه المعصية حتى يقال أن إيجاد المقدمة هل هو إعانة على الإثم أو ليس إعانة على الإثم. أما لو فرضنا أن المعين أوجد مقدمة لما هو محرم عليه لا على من يستعين بتلك المقدمة، مثلا إذا أعنت الآكل في نهار شهر رمضان على الآكل فتارة يكون الأكل محرما عليه كما لو أكل عامدا فيكون ذلك إعانة على الإثم، وتارة يكون الأكل مباحا له واقعان كما لو أكل نسيانا، كما لو وجدت شخصا يأكل في نهار شهر رمضان وقطعت أنه ناسين، هل يجوز لك أن تقدم له الطعام؟ نعم بلا أشكال يجوز لك أن تقدم له الطعام، لأنك وإن أعنته على الأكل لكن الأكل بالنسبة إليه في هذه الحال ليس محرما فيجوز لك أن تعينه. فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله من أعان على قتل مسلم محل تأمل. هذا الذي تقدم عن الشيخ محل تأمل. وجه التأمل أن الموت مستند إلى التلف الواقع بأسبابه غير الاختيارية، وإلا لعبر الشيخ بمن خاف إتلافه لنفسه أو من أتلف نفسه. التعبير بالتلف لا يتناسب إلا مع الاستناد إلى الأسباب غير الاختيارية، ووقوع التلف استنادا إلى الأسباب غير الاختيارية ليس محلا لإثم الميت أو المتعرض للتلف، إلا أن يريد الفحوى كما لو قلنا بأن إيجاب الشارع على هذا حفظ نفسه يوجب حرمة ترك بذل الطعام له لاستفادة وجوب حفظ الغير له أيضا من وجوب حفظه لنفسه. ولذا استدل في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرار. ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بينما تنحصر ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد، فإن ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفا في الضرب. بعض المحشين يقول هذا من باب قيام القرائن على أنه بصدد استعمالها في الضرب، فتكون إعارة العصا للظالم إذنا من المعير في هذا الاستعمال المحرم، إذ لا إشكال أنه لو لم يأذن المعير للظالم في أن يستعملها في الضرب لم تصدق الإعانة. وهذا ليس بمنظور للشيخ، الشيخ ناظر إلى صورة شمول الإذن من قبل المعطي لهذا الضرب الواقع في الزمان المتعقب للإعطاء، ينحصر فائدته عرفا في الضرب. وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه. طبعا مقتضى ما ذكره هذا المحشي وهو أن هذا من باب قيام القرائن على الاستعمال لا يكون هذا في الواقع تفصيلا، هذا تفصيل بين موارد صدق الإعانة عرفا فيها من جهة قيام الأدلة على ظهور حال المستعين على أنه يستعين بالمقدم على الحرام فيصدق على من أوجد المقدم أنه يعينه على الحرام لتعلق قصد الفاعل بأن يستعين المستعين بهذه المقدمة على فعله، فإذا دلت القرائن على أن فعله هو الحرام يكون مقتضى ذلك أن يكون قصد المعين متعلقا بالحرام، ولا إشكال في أن قصد المعين لصدور الحرام من المستعين داخل تحت عنوان الإعانة على الإثم قطعا، وهذا لا يترتب عليه تفصيل أن الإعانة تصدق على هذا من دون قصد ولا تصدق هنا مع وجود القصد، هذا ليس تفصيلا في الواقع. وبينما لم يكن كذلك، مثلا هل يصح التفصيل في الطهارة عندما نقول أن الطهارة تحتاج إلى سبب ككون مثلا المحكوم بنجاسته عنوانا ذاتيا أو كونه ملاقيا لبعض النجاسات؟ إذا دلت الأمارة على نجاسة هذا الكرسي ثم تبين أن عنوان الكرسي ليس بعنوان النجس وأنه لم يحصل له أسباب التنجيس لم يلاقي نجسا أصلا، هل يقال أن الحكم بثبوت النجاسة الظاهرية يؤدي إلى التفصيل في الكرسي بينما إذا كان مدلول أمارة وبينما إذا لم يكن، أو أن هذا يوجب تعميم النجاسات لغير العناوين لحد 11؟ لا، هذا في الواقع هذا من باب التصرف في الأحكام في مقام الظاهر، التصرف في الأحكام في مقام الظاهر يكون مبنيا على إحراز موضوعاتها، يعني في الواقع إن الكرسي لم يحكم بنجاسته واقعا حتى يكون الكلام مقيدا لإطلاق أدلة الطهارة، وليس تفصيلا في الكرسي أنه إذا قامت الأمارة عليه كان نجسا وإلا فلا، هذا من باب أن الأمارة دلت على تحقق سبب النجاسة أيا كان ذلك السبب. كذلك في المقام، أنت تريد أن تفصل بين ما تنحصر فائدته عرفا في المحرم وما لا تنحصر فائدته عرفا في المحرم، مع أن هذا التفصيل يرجع إلى أنه في حالة الانحصار توجد قرينة عرفية على أن المستعين بصدد الاستعمال في المحرم. فإذا كان هذا حال ظاهر المستعين، إذا كان هذا ظاهر حال المستعين، فإعانتك له شنو تكون؟ تكون إعانة على المحرم بعد، ما تكون إعانة على شيء غير محرم. هذا ليس تفصيلا. وبينما لم يكن كذلك كتمليك الخمار للعنب، فإن منفعة التمليك وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار. فيعد الأول إما تنحصر فائدته عرفا في الحرام على إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثاني. ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا كالفاضلين في الشرائع والتذكرة وغيرهما نظر إلى ذلك، فيندفع توهم عدم وجود الفرق بين الموردين. إذ قد يقال بأن حال بيع العنب ممن يعمله خمرا كحال بيع السلاح على أعداء الدين، كما أن بيع السلاح على أعداء الدين يحرم من باب تمكينهم من استعمالهم للسلاح فيما هو المحرم، كذلك ينبغي الحكم بحرمة بيع الخمر لأنه يؤدي إلى تمكين المشتري في استعماله فيما هو المحرم، إذ المفروض أنني أعلم بأنه يصنعه خمرا، بيع العنب على من يعمله خمرا مع العلم. وكذلك المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم، ومنع من كون بيع العنب من يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة، فإن تملك المستحل للعنب للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة بخلاف تملك العنب، ومجرد العلم لا يوجب انتفاء المنافع الأخرى بخلاف العصير المتنجس مع بناء المستحل على شربه، فإنه يوجب انحصار فائدته عرفا في المحرم. وكيف كان فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.
Hello.